الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. آله الطاهرين، سيما سيدنا ومولانا حبل الله المتين، سيد الوصيين وإمام المتقين، علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. السادس، للقيام في موضع القعود أو العكس، يعني تجب سجدة السهو لأجل القيام بلا محل، القيام الباطل، القيام الزائد إذا وقع سهوان. فالتفت وجلس، أو القعود في موضع القيام. القعود في موضع القيام كما إذا وجب عليه القيام فلم يلتفت وقع جلس ثم التفت وقام. ففي هذين الموردين الفقهاء أفتوا بعضهم من المتأخرين، أفتوا بوجوب سجدة السهو. هسه هذا محل الكلام، ما الدليل على ذلك؟ أولا، هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات. وأما من حيث الروايات تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار، ونقرأ من نفس الكتاب. أعرض خدمتكم أبواب الخلال، الباب 32، الباب 32 من أبواب الخلال. الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير المعروف، عن محمد بن عيسى بن ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمار الذي هو من أجلة أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قال سألته، مضمرة الرواية مضمرة، لكن المضمر حيث أنه معاوية بن عمار لا يضر، لأنه لا يسأل إلا عن الإمام المعصوم. سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود، في حال قعود، يقوم في حال قعود يعني شنو؟ يعني يقوم في موضع قعود، أو يقعد في حال قيام، يعني يقعد في موضع القيام. قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان، هاتان السجدتان مرغمتان، يعني ترغم أنف الشيطان. شلون؟ كيف ترغم أنف الشيطان؟ لأن الشيطان أمر بالسجود فلم يسجد، وهسه السهو هم من قبل الشيطان، هو السبب في السهو، هو السبب في حصول السهو. والإنسان إذا سجد في الحقيقة أرغم أنف الشيطان، لأنه لم يسجد وهذا سجد، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان. فهذه الرواية الصحيحة تدل بوضوح على شنو؟ تدل على وجوب سجدة السهو للقيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام. ولكن تعارض هذه الصحيحة أعرض خدمتكم روايات، لو لم تكن معارض، لو لم يكن معارض للصحيحة لوجب العمل بها، لكن المعارض موجود وهو عمدتها صحيحة الحلبي. إذا قمت صحيحة الحلبي، التفتوا إلى صحيحة الحلبي، الحلبي من هو؟ عبد الله بن علي الحلبي. إذا قمت في الركعتين، إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما، يعني نسيت التشهد وقمت ثم تنبهت أنك تركت التشهد، فيجب عليك شنو؟ يجب عليك الجلوس والتشهد، فحينئذ وقع منك قيام في غير محله، قيام في غير محله. إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، أتم صلاتك. وإن أنت لم تذكر حتى تركع، يعني ما ذكرت ترك التشهد إلى أن ركعت، فامض في صلاتك حتى تفرغ، امض يعني استمر في صلاتك حتى تفرغ، يعني حتى تفرغ من الصلاة. فإذا فرغت فاسجد سجدة السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم، يعني شنو؟ يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه أوجب سجدة السهو، لماذا؟ لنسيان التشهد. ليش؟ انه نسي التشهد حتى ركع، ففاته التشهد بعد، فالامام في هذه السورة اوجب عليه سجدة السهو، لماذا؟ لترك التشهد. اما في سورة قبل، يعني الانتباه والالتفات قبل الدخول في الركوع، الامام عليه السلام قال يجلس ويتشهد وليس عليه سجدة السهو، يعني شنو؟ يعني لجل نقض القيام، القيام الزائد حيث نقضه لم يجب، لم تجب عليه سجدة السهو لهذه الجهة. فإذا يعلم من ذلك أن القيام الزائد لا يوجب سجدة السهو، وإنما الذي يوجبه ترك التشهد، ترك التشهد وهو الفرع الثاني. فهذا يعارض صحيحة معاوية بن عمار هذه الرواية، وأوضح منهما رواية أخرى للحلبي، أيضا للحلبي وإن كانت ضعيفة السند. نعم، الباب الرابع، الباب التاسع من أبواب التشهد، أقرأه على مسامعكم الشريفة. الباب التاسع من أبواب التشهد، الحديث أعرض خدمتكم الأول، الحديث الرابع بإسنادي، يعني بإسناد من؟ بإسناد محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد الأهوازي، محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي، إسناده إلى الحسين بن سعيد شلون؟ صحيح؟ حسين بن سعيد هو شلون؟ من أجل الثقات، الحسين والحسن ابن سعيد الأهوازي عن محمد بن سنان هو شلو ضعيف، عن عبد الله بن مسكان بل من أجل الثقات من أصحاب الإجماع، عن محمد بن علي الحلبي. قال سألني الحلبي عندنا متعددون، علي بن عبد الله، عبيد الله بن علي الحلبي، قلنا عبد الله لا عبيد الله، عبيد الله بن علي الحلبي، محمد بن علي الحلبي، كثير وكلهم هم ثقات، لكن الرواية ضعيفة لجل محمد بن سنان. قال سألت أبو عبد الله السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال يرجع فيتشهد، قلت أيسهو السجدة السهو؟ فقال لا، ليس في هذا سجدة السهو، يعني لو رجع وتدارك التشهد لا يجب عليه سجدة السهو لأجل القيام الزائد. فهذه الرواية هم صريحة في المطلوب لكنها ضعيفة السند. أما الرواية الثالثة التي قد قرأناها عنه، يعني عن الصدوق، الشيخ الصدوق، عن أبي، من هو أبي؟ علي بن الحسين ابن بابوي، عن ابن أبي عمي محمد بن أبي عمي، عن حماد بن عثمان الذي هو من أصحاب الإجماع، وكذا ابن أبي عمي من أصحاب الإجماع، عن الحلبي. هذه يقال بأن الحلبي المطلق ينصرف إلى عبيد الله بن علي الحلبي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيره فلم تتشهد فذكرت في ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت تسجد سجدة السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم كما ذكرنا. خب بعد التشهد ساقط يسقط لحديث لا تعود، لأنه ليس بواجب رجمي، ولكن يجب سجدة السهو لنسيان التشهد، أوجب سجدة السهو لجل نسيان التشهد. ولكن إذا ذكر قبل الركوع يجب عليه هدم القيام، فهل يجب بعد يلقى هذا محل الكلام، فهل يجب بهدم القيام سجدة السهو؟ قال لا، لا يجب. أعرض خدمتكم. ثم وأوضح من ذلك كله صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي بصير أبواب السجود الباب الرابعة عشر. نعم، الحديث الرابع. بإسنادي عن الحسين بن سعيد، يعني بإسناد من؟ يعني بإسناد ظاهرا الشيخ الطوسي رحمة الله، عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن محمد بن سنان. نعم بلى، أساس عن ابن مسكان، عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، يعني يهدم القيام، فيهدم القيام ويجلس ويسجد. فإذا هل يجب بهدم القيام سجدة السهو؟ يقول بل، فإذا انصرف قضاء وليس عليه سهو، يعني ليس عليه سجدة السهو. بهذا الطريق فيه محمد بن سنان، تدرون أنه ضعيف، ولكن روية رواه الصدوق بإسنادي عن ابن مسكان عن أبي بصير، يعني المرادي بدون محمد بن سنان، فإذا الرواية بالطريق الثاني صحيحة. فإذا قلنا صحيحة معاوية بن عمار تدل على وجوب سجدة السهو، لكن هذه الروايات الصحيحة المعتبرة تعارضها، النتيجة بعد المعارضة شنهي؟ بعد المعارضة حيث إن الجمع العرفي موجود، قد لا يوجد الجمع العرفي، فإذا نعمل بقواعد التعارض. وأما إذا وجد الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى التعارض. الجمع العرفي هنا موجود، وهو شنو نقوله؟ لا لا، الحمل على الاستحباب. فنحمل صحيحة معاوية بن عمار على الاستحباب لأنه في أمر بذلك، والأمر قابل للحمل على الاستحباب مع وجود القرينة. إذا وجدت القرينة على خلاف الوجوب نحمل الأمر على الاستحباب. شلون؟ شلون؟ صحيحة معاوية يقول يسهو فيقوم في حال قعود فلان، فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال يسهو في حال قيام، يعني فرض أنه في حال القيام فهدم. لا، عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال يسجد سجدتين بعد التسليم. فمحل لا لا، في حال القيام يعني القيام الأول. لا، بعد الركوع خارج عن الكلام، واضح يعني. لا، هذا القيام قيام السابق على الركوع، يعني قام لأجل التسبيح التسبيحات، فذكر أنه ترك سجدة أو ترك التشهد، تمام؟ فقال عليه السلام يهدم القيام ويأتي بالمنسي أعرض خدمتكم ثم يسجد سجدة السهو. لا، ماكو إطلاق مطلق مقيد، ماكو هنا. فإذا أعرض خدمتكم الأمر كما ذكرنا نحمله على شنو؟ على الاستحباب. أحسنتم، فأنتم تأيدون المطلب، يعني مو إشكال، تأييد. يعني إذن هدم القيام الزائد أو القعود الزائد بنفسه لا يوجب سجدة السهو. يوجب؟ شلو؟ ما يوجب ولا؟ حضرت زين، فالنتيجة يقول هذا الرواية تقول دارت على قولتكم، يعني فيه سجدة السهو. تلك الرواية تقول ليس فيه سجدة السهو. يتعارضون بعد فبعد ما هسه شوية مش مستعدك، يعني ما نفهم كلامكم ولا إن شاء الله بعد الدرس بخدمتكم. فإذا بل قرأنا هذه الروايات واستنتجنا، ماذا استنتجنا أيها الإخوة؟ الحمل على الاستحباب. ليش؟ لقصور الأدلة عن إثبات الوجوب. ثم نأتي إلى مبحث آخر وهو كل زيادة ونقيصة. إخواننا أهل السنة مسرون على ذلك، يعني كأنه مجمع عليه عندهم. في كل زيادة ونقيصة سهوية تجب سجدة السهو. فهل نحن نقول بذلك أم لا؟ نعم، دلت على ذلك روایه، و هو روایت سفیان ابن سمد التي رواها صاحب الوسائل في ابواب الخلال الباب الثاني والثلاثون الحديث الثالث. لو تردونم نقرا الروايه مالي الباب الثالث والثلاثون. نعم، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني إسناد الشيخ التوسي محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي رضوان الله عليه أحد أجلة الأصحاب، عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن ابن أبي عمير رضوان الله عليه، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن الصمت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدة السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار. التفتتم؟ في كل زيادة ونقيصة سهوية، يعني ليش؟ لأن الزيادة والنقيصة العمدية بلا إشكال تبطل الصلاة، فالذي يوجب سجدة السهو هو النقيصة أو الزيادة السهوية. شيء واضح، لكن الكلام في سند الرواية، وإلا الدلالة واضحة. يرد عليه إيرادان، الأول من جهة الإرسال، لأن ابن أبي عمير رواه عمن؟ عن بعض أصحابنا ولم يسمى باسمه. الثاني من جهة سفيان بن الصمت الذي هو مجهول ولم يوثق في كتب الرجال، فإذا الاستدلال محل الإشكال من هاتين الجهتين. لكن أجابوا عن الإشكال الأول، يعني من جهة الإرسال، قالوا المرسل هو ابن أبي عمير، ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، فالمرسل من هو؟ ابن أبي عمير. وقالوا مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، مثلا مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده. وأما الإيراد الثاني، يعني سفيان بن سام، هم أجابوا عن بأن ابن أبي عمير هو من أصحاب الإجماع، فكل ما وجد في التاريخ أحد أصحاب الإجماع الرواية صادرة عن المعصوم، لا يجوز الترديد والمناقشة في ذلك لوجود بعض أصحاب الإجماع في السنة، وابن أبي عمير من جملتهم. فهكذا، لكن سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي باحث طويلا ها هنا، ولم يكتفي بالإجمال والاختصار، باحث طويلا عن هذين الجهتين، أعرض خدمتكم، ويجب إن شاء الله ننقل كلام السيد ونرى ماذا يصل بذهن القاصر. وفقكم الله تعالى لمراضي، فإن شاء الله طالعوا الكتاب فسوف إن شاء الله نبحث عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.